أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازلنا في الاتجاه الثالث بنزعته السيكولوجية، ولازال النقاش مع ديفيد هيوم فيما طرحه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من نقد وتمحيص لمفاهيم هذا الاتجاه. وكانت النقطة الأولى التي كنا قد توقفنا عندها شيء ما هو الاعتقاد، وقد انتهينا من هذه النقطة والبحث فيها، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى شكل العلاقة القائمة بين العلية والعقل. وهذا البحث من البحوث المهمة جدا ها هنا، والسبب في أهميته مسألتان أساسيتان. المسألة الأساسية الأولى ما سوف يطرحه ديفيد هيوم، والمسألة الثانية في موقف السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أو قل تأثر الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالنمط الحسي. عندما نأتي إلى ديفيد هيوم، من الأشكاليات الأساسية التي طرحها بقوة بالضد من المنهج المنطقي الأرسطي، سواء كان منطقيا أو فلسفيا، هو الإشكالية في دائرة مبدأ عدم التناقض، وأنه مبدأ عدم التناقض هل لديه القدرة الذاتية على أن يخرج لنا بمبدأ العلية أو لا، أنه ليس بقادر على ذلك. أنتم تعرفون بأن أهم الركائز، بل الركيزة الأساسية الأولى في المنطق الأرسطي التي اعتمد عليها اعتمادا كليا تاما مطلقا، هو مبدأ عدم التناقض. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. جيد، وقيل بأن هذا المقدار من الطرح على مستوى مبدأ عدم التناقض لديه القدرة الذاتية بأن ينتهي بنا بمبدأ العلية، أو يمتهي إلى مبدأ العلية الذي هو مبدأ الأساس في الانطلاق من أن لكل معلول علة. جيد، هنا يأتي الطرح أو يأتي السؤال المهم، هل أن مبدأ عدم التناقض بالفعل لديه القدرة الذاتية لذلك، ومتمكن من أن يمتهي به المجال لكي يقول بكون أن مبدأ العلية مستخرجا من، ولديه القدرة على إثباته من خلال مبدأ عدم التناقض أو لا؟ هيوم بصفته ذا نظرة حسية مجردة وبعيدا عن المساحة الميتافيزيقية بكليتها، انتهى إلى القول إلى كون أن مبدأ عدم التناقض ليس بقادر على أن يأتي لنا بمبدأ العلية. لاحظ، فهو غير متوقف عليه بل وغير ممكن. فيمكن لنا أن نأخذ أي حادثة، دقق معي، ثم إذا ما وقفنا عليها ببساطة ننتهي إلى أنه لا يلزم بوجود تلك الحادثة بأن تكون لها ماذا؟ علة. لاحظ، لا يلزم من ذلك. جيد، ومن هنا يأتي بنص نقله الدكتور يوسف كرم في تاريخ الفلسفة الحديثة عن ديفيد هيوم، فيقول مثلا إذا افترضنا كمال قدرة الإنسان، لاحظ، أو آدم، ما كان ليستدل من سيولة الماء ولا شفافيته أنه يختنق به ويغرق إذا ما دخل فيه. وكذلك ما كان ليستدل من الضوء والدفء اللذان ينبعثان من النار أنه يحترق لو وثب فيها. هذا المقدار إذا صح التعبير لم يكن لينتهي به إلى ماذا؟ إلى كون أن الماء مغرقا وإلى أن النار ماذا؟ محرقة. والسبب في أنه يمكن بشكل واضح جدا أنك تقف على حادث ما كما يقول هيوم من دون أن يرتبط أو ترتبط تلك الحادثة بأي علة كانت. جيد، نعم، المساحة الخبروية، المساحة التجريبية، أو دعنا نقول الاستقراء، هو الذي انتهى بنا إلى أن بعض الحوادث لها ماذا؟ لها علل. لاحظ، بحيث أن المساحة التجريبية هي التي أثبتت ذلك طبعا، ولم تثبته بالكلية. يعني لا توجد قاعدة كلية مفادها بأن لكل معلول إلا بحسب المساحة الاستقرائية. والسبب في ذلك واضح باعتبار أن المساحة الاستقرائية مهما كانت تنتهي إلى كونها ماذا؟ مساحة استقرائية ناقصة. فتبقى المساحة التجريبية طبعا النوعية للشخصية هي التي تثبت لنا مثلا على سبيل المثال بكون أن البحر مغرق وبأن النار ماذا بها؟ محرقة. هذا المقدار يعني بحدود المساحة التجريبية وما قامت الناس بتجربته أو ما وقع للناس عن طريق ما يسمى بالصدفة. جيد، فلاحظنا حينئذ بأن هناك بعض الحوادث أو بعض المعاليل دعنا نقول بأن لها علة، لكن ليس بأكثر من ذلك، لم يثبت أكثر من ذلك. دقق معي. جيد، ومن هنا تطرح هاتين الإشكاليتين. الإشكالية الأولى بأن مبدأ عدم التناقض لا يمكن لنا أن يخرج مبدأ العلية، والثاني أنه لا توجد كلية في المقام بأن لكل معلول إلا لا، نحن نقول بمقدار ما كنا قد جربنا على مستوى المساحة الحسية. نعم، بكون أن البحر مغرق، صحيح لمن لا يعرف السباحة على سبيل المثال، أو بأن النار محرقة ما لم يرتدي الإنسان أدوات مناسبة لمنع الإحراق، وهكذا. جيد، وبالتالي لا توجد إمكانية مباشرية إذا صح التعبير لإثبات ذلك. جيد، الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بدوره يوافق أرسطو، أو عفوا يوافق ديفيد هيوم في جزء من ما طرح ويعارضه في جزء آخر. أما بالنسبة إلى المثال الذي مثل به ديفيد هيوم في المقام، فإن شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يعارضه ويقول أنه أنت اشتبه عليك الأمر بين مسألتين أو بين طرحين من البحث، وهي أولا أن مبدأ العلية لا علاقة له بالعلاقات القائمة في الدائرة العلية. مبدأ العلية شيء والعلاقات الخاصة شيء آخر. لاحظ، بمعنى أن مبدأ العلية يقول في المقام بأن هذا المعلول له علة، لكن ما هي شكل العلاقة القائمة بين المعلول والعلة؟ هذا لا يتدخل في دائرة مبدأ العلية من جهة الإثبات. مبدأ العلية لا يثبت لنا الخصائص الذاتية في شكل العلاقة القائمة بين المعلول والعلة. مبدأ العلية يقول بأن هذا المعلول له علة، أما كيف يرتبط المعلول بعلته؟ كيف يتزامنان؟ ما هي الخصائص الذاتية التي تكون بينهما؟ مبدأ العلية لا يكشف عن ذلك، وهنا قد اختلط الأمر على ديفيد هيوم، فاعتقد بأن مبدأ العلية لديه القدرة على أن يكتشف ماذا؟ الخصائص الذاتية بين المعلول والعلة، كالبحر والإغراق والنار والإحراق. لاحظ، مع أنه عندما نأتي نحن إلى المناطق الأرسطويين مثلا في المقام لم يقولوا بذلك. المناطق الأرسطويين ها هنا لم يدعوا بأن مبدأ العلية لديه القدرة الذاتية على أن يكتشف ماذا؟ أن يكتشف الخصائص الذاتية بين المعلول والعلة. لا، ولكن عفوا المنطق الأرسطوي ينتهي إلى أن لكل معلول علة، لكل فقير غنى، لا أكثر من ذلك. فاختلط الأمر على ديفيد هيوم بالنسبة إلى هذه المسألة. لكن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يوافق هيوم في كون أن مبدأ العلية لا يمكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض. دقق معي، لا يمكن أن يكون كذلك. ثم بعد ذلك يدخل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في نقاش وحوار بحثي حول الأدلة التي تم الاعتماد عليها في المقام في الاستدلال العقلي على مبدأ العلية من خلال ماذا؟ مبدأ عدم التناقض. جيدا. في الواقع الذي طرحه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالتفكيك بين مبدأ العلية والعلاقات الخاصة في المقام العلي، صحيح، بمعنى أن المنطق الأرسطوي ها هنا يثبت لنا ماذا؟ من أن لكل معلول علة، جيد، لكن لا يثبت لنا شكل الخصائص الذاتية على سبيل المثال بين المعلول والعلة. هذا ليس من شأن، إذا صح التعبير، مبدأ العلية، وإنما من شأن التجريبي، من شأن المساحة التجريبية. ومن هنا إذا تتذكرون عندما نأتي إلى المنطق الأرسطوي بشكل واضح جدا، هو لا يقفز على المساحة التجريبية، بل جعل أيضا للمساحة التجريبية حظا وافرا جدا ماذا؟ من المنطلق العلمي. جيد، وهذا الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في محله مفصلا. جيد، أما ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تأكيدا لما ذكره هيوم من كون أن مبدأ العلية لا يمكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض، هذا كلام يعني فيه تأمل واضح جدا. ما هو السبب إذا صح التعبير في هذا التأمل الذي نطرحه في كلام الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه؟ السبب بسيط جدا، بغض النظر عن ما سوف يأتي طرحه من قبل الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في نقد ما حاول جملة من الأعلام أن يثبتوا من خلاله مبدأ العلية من خلال الاستدلال العقلي، وهذا سوف يأتي نقاشه بعد ذلك في النقطة التالية. لكن هنا نريد أن نأتي ونناقش السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وتبعا ذلك نناقش ديفيد هيوم، لأنهما كأنما اتفقا في كون أن مبدأ العلية لا يمكن استنباطه بشكل واضح جدا من مبدأ عدم التناقض. هنا لنا أن نسأل، دقق معي، لنا أن نسأل بأن حادثة ما قد حصلت الذي نسميه ماذا؟ معلولا. دعنا لا نسميه معلولا حتى لا يستلزم بشكل واضح جدا أن ننتقل إلى دائرة العلة، لأننا إذا ما كنا قد سميناه معلولا إذن له علة، ويكون الأمر إذا صح التعبير فيه مصادرة على المطلوب، فيه مصادرة على الإثبات، لأننا جعلنا الإثبات عين المدعى. لا، دعنا نسمي بأن هناك حادثة ما، جيد، ولا ندري أنها حصلت بسبب أو لسبب أو بدون ذلك، وبعيدا عن المساحة التجريبية، حتى لا يقال بأنه تم إثبات ذلك عن طريق المساحة التجريبية، لا، بعيدا عن المساحة التجريبية، لنا أن نسأل في المقام هذا السؤال، وهو أن هذه الحادثة التي حصلت والتي قطعا لم تكن موجودة، لأنها لو كانت موجودة لم نكن لنسميها حادثة، لو كانت مستحصلة أو متحصلة من أول الأمر، دعنا نقول هكذا على سبيل المثال، إذا افترضنا بأن لها ليس لها أول، حتى ليس لها أول، لأنه إذا افترضنا أيضا أن لها أول أيضا سوف نأتي بنفس الإشكالية، أنها قبل أن تكون، جيد، فهي تكون حادثة مهما كان لها من العمق الزماني من قبيل الشمس أو من قبيل القمر أو ما شاكل ذلك. فلنا أن نسأل بعد مثلا على سبيل المثال أنه قبل الانفجار الكبير كما يدعون أين كانت الشمس أو أين كانت القمر؟ سوف تقول أن الانفجار الكبير هو من أنشأ الشمس والقمر، جيد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى نفس الانفجار الكبير وهكذا، فتبقى الدائرة ماذا بها؟ متسلسلة من غير أن ننتهي إلى علة أولية. هنا نريد أن نسأل الآن بغض النظر عن أي حادثة حصلت، هذه الحادثة التي ظهرت إلى الوجود بعد أن كانت أمرا عدميا، يعني ما معنى أنها حادثة أنها ظهرت إلى الوجود بعد أن كانت أمرا عدميا؟ هنا لنا أن نسأل، ومبدأ عدم التناقض ركز معي يأتي من هنا. السيد الشهيد الصدر مع الأسف كأنما لم يلتفت إلى هذه النقطة في كلمات الأعلام. هنا لنا أن نسأل، هذا الذي حدث بعد أن لم يكن، هذا الحدوث هل حصل من ذاته من نفسه لاحظ أم من شيء آخر؟ دقق معي، فإن كان قد حصل من نفسه هذا يعني أن فاقد الشيء يعطي، دقق معي، هذا يعني أن فاقد الشيء يعطي. لماذا؟ لأنه نحن على علم بل على قطع أنه كان هذا الحادث فاقدا قبل أن يحدث ثم حصل أي أعطى، فتحول الأمر من حالة كونه فاقدا إلى كونه ماذا؟ إلى كون فيه عطاء. السؤال في العطاء الذي قد حصل فيه، من أين حصل هذا العطاء؟ جيد، وهذا السؤال لاحظ معي، السؤال أنه كيف حصل، هذا سؤال لا يمكن بطبيعة الحال أن يلغى من المساحة الذهنية حتى في الدائرة التجريبية. الآن حتى عندما نأتي إلى الملحدين، وقلنا هذا الكلام سابقا، الذين افترض أنهم لا يؤمنون بالله عز وجل لكنهم يبحثون، دقق معي، في دائرة الأسباب التي حصلت ماذا؟ حوادث معينة. الشمس كيف أنشئت؟ القمر كيف حصل؟ الأرض كيف حصل؟ وهكذا الأسئلة لديهم لا تنتهي، والأجوبة على الأسئلة ماذا؟ أيضا تستحصل بشكل أو بآخر ولو من خلال النظريات. هنا لنا أن نسأل أنه لماذا هذا السؤال؟ ما دام أنه يمكن أن يكون هناك حادث من دون سبب، إذا لماذا تسألون مع أنه يمكن أن يكون هناك حادث بلا سبب؟ دقق، هنا يأتي مبدأ عدم التناقض، يقول هذا محال، من أين تأتي الاستحالة؟ تأتي الاستحالة من أن فاقد الشيء لا يعطي، مختصر الكلام، والمفروض أن هذا الحادث قبل أن يحصل كان فاقدا، فكيف أعطى؟ فكيف أنه أعطى لنفسه بنفسه ما لم يكن يمتلك؟ هنا محل الإشكالية. فيكون، دقق معي، فيكون ماذا؟ الفاقد معطي والمعطي فاقد، وهذا هو مبدأ عدم التناقض، هذا هو مبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض يقول هذا محال، محال أن يكون فاقد الشيء معطي ومعطي الشيء فاقدا له، محال، دقق معي، هذا ليس له علاقة بالمساحة التجريبية إطلاقا، هذا بحث عقلي مجرد. كيف يمكن أن يكون فاقد الشيء معطي؟ ثم أي مستوى من العطاء؟ هذا أيضا سؤال مهم، لأنه قد تقول مثلا أنه قد يكون فاقد الشيء معطي لكن لا نريد أي عطاء، لاحظ معي في السؤال، نحن لا نقول بأن فاقد الشيء ليس بمعطي مطلقا، ربما يعطي بمقدار عفوا بعد أن وجد، لا، كلامنا الآن في إعطائه لذاته ما لم يكن يمتلك من قبل. تقول من أين جئت بأنه لا يمتلك من قبل؟ الجواب واضح، لأنه حادث، لاحظ، ولو كان يمتلك القدرة على أن يكون موجودا، لاحظ، أو حادثا من أول الأمر لصار ولم يكن لينتظر، دقق، فيتحصل أنه عندما يكون قد وجد بعد أن لم يكن، فهذا يعني أن شيئا ما قد أضيف إليه قد أعطي. والسؤال في هذا الإعطاء أن هذا الإعطاء أنت من أين تأتي به؟ هذا محل الكلام. هذا الإعطاء أنت من أين جئت به؟ من نفسك؟ المفروض أنك فاقد للشيء، فاقد الشيء لا يعطي. لاحظ، فلا بد أن يكون من معط ليس بفاقد، وقطعا ليس هو، قطعا ليس هذا الحادث، لأن هذا الحادث ماذا به؟ فاقد. فكيف يمكن أن يكون ماذا؟ معطي. فلا بد حينئذ من أن يقال في المقام من أن هناك معط آخر، وهو معنى العلي لا شيء آخر، لا نريد أكثر من ذلك. ولذلك عندما نأتي إلى هذا المعطي قطعا لا بد أن يكون هذا المعطي، والمسألة كما قلنا بعيد عن المساحة التجريبية، والمساحة التجريبية تؤكد ما نقول، دقق معي، ولا بد أن يكون هذا المعطي هنا لديه من الوعي ومن القدرة إلى آخره أكثر من ما يوجد في دائرة الحادث، بل لا يمكن أن تكون هناك مقايسة في المقام. جيد، وهذا كما قلنا أبسط مفاهيم مبدأ عدم التناقض، أبسط مفاهيم. فكيف يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن مبدأ العلية لا يمكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض؟ هذا كلام عجيب من الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. مبدأ العلية ما هو؟ أن لكل معلول علة. جيد، مبدأ عدم التناقض ما هو؟ ببساطة أن النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان. جيد، أنت تأتي إلى حادث وتسأل من الذي أعطاه بعد أن كان فاقدا؟ إن قلت نفسه وصلنا إلى ماذا؟ إلى التناقض الذي هو محال، التناقض محال، لأن النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان، فيكون معط في حين أنه فاقد، ويكون فاقدا في حين أنه معط، وهذا هو المحال بعينه. دقق معي، هذا هو المحال بعينه. لذلك علينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه إلى هذه الجزئية. يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في علاقة العلية والعقل، يؤكد ديفيد هيوم على أن علاقة العلية لا تنشأ عن التفكير العقل الخالص أبدا، ولا يمكن استنباط مبدأ العلية من مبدأ عدم التناقض. كيف؟ إذ لا تناقض في تصور بداية شيء، حدوث شيء، دون رده إلى علة. جيد، وهذا يعني أن الاستدلال العقلي على إثبات مبدأ العلية عن طريق مبدأ التناقض غير ممكن. ويواصل هيوم تأكيده على أن علاقة العلية في أي حالة من حالاتها لا يوجد لدينا علم قبلي مستقل عن الخبرة الحسية بها، قبل الحس والتجربة والاستقراء. لاحظ، لا يمكن أن نربط الحرارة على سبيل المثال بالنار، وإنما نعلم بها على أساس الخبرة والتجربة. فلو لم تكن العلة قد مرت في خبرتنا مقترنة بالمعلول ورأيناها لأول مرة، فلا يمكننا أن ندرك عقليا أنها علة لذلك المعلول الخاص. وهنا يتحدث هيوم عن آدم فيقول: إذا افترضنا كمال قدراته العقلية وأن لديه العقل الكامل، مع ذلك ما كان ليستدل من سيولة الماء وشفافيته أنه يختنق أو أنه يخنق لو غرق فيه آدم، أو يستدل من الضوء والدفء اللذان ينبعثان من النار أنه يحترق لو وثب فيها. لاحظ، كما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود في ديفيد هيوم، جيد، يعني في كتابه ديفيد هيوم. ونلاحظ في موقف هيوم هذا الحاجة إلى التمييز بصورة جدية بين مبدأ العلية وعلاقات العلية القائمة بين الأشياء. ونريد بمبدأ العلية المبدأ القائل أن لكل حادثة سببا، ونريد بعلاقات العلية العلاقات القائمة بين الحرارة والتمدد، أو بين الغليان والتبخر، أو بين أكل الخبز والشبع. فإن الاتجاه العقلي على الصعيد الفلسفي الذي يسبغ على العلية طابعا عقليا قبليا يريد بذلك أن مبدأ العلية من القضايا التي يدركها العقل بصورة قبلية مستقلة عن التجربة، هذا الذي قلنا قبل قليل، ولا يدعي أن تلك العلاقات الخاصة بين الحرارة والتمدد مثلا أو بين الغليان والتبخر مثلا يدركها العقل بصورة قبلية قبل التجربة. فالفلاسفة الأرسطويين العقليون يرون أن معرفة الإنسان بأن تمدد الحديد سببا أو تبخر الماء سببا هي معرفة عقلية بطبيعتها وليست مستمدة من الحس والتجربة، لا يقولون بذلك. وأما معرفة الإنسان بأن سبب التمدد في الحديد هو الحرارة وأن درجة معينة من الحرارة تسبب التبخر فليست بمعرفة عقلية، ولا يحاول هؤلاء الأرسطويون أن يسبغوا عليها طابعا عقليا قبليا، بل هي مستمدة من الخبرة والتجربة بالطريقة التي شرحنا بها وجهة نظر المنطق الأرسطي في القسم الأول من هذا الكتاب. فكل ما يستهدفه هيوم في الاستدلال على أن المعرفة بتلك العلاقات الخاصة ليست عقلية، وهذا لا يتعارض مع موقف الفلاسفة العقلية موقف الفلاسفة العقليون في المنطق الأرسطوي من مبدأ العلية. جيد. وبعد التمييز بين مبدأ العلية والعلاقات الخاصة القائمة بين العلة والمعلول، نأخذ مبدأ العلية لندرس طابعه العقلي. هنا يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه: إننا مع هيوم في تأكيده على أن مبدأ العلية لا يمكن استنباطه من مبدأ عدم التناقض. هذا الذي قلت بأن هناك تأثير واضح جدا لديفيد هيوم على الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، إذ لا يوجد، أو دعنا نقول المسلك الاستقرائي بشكل عام، المسلك التجريبي في تلك الفترة الزمانية الإلحادية أثر على الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وعلى أفكاره بشكل كبير جدا، إذ لا يوجد أي تناقض منطقي في افتراض حادثة بدون سبب. يقول لا يوجد تناقض منطقي، ممكن أن تكون هناك حادثة بدون سبب، يمكن أن يكون فاقد الشيء معطي، مع ذلك ماذا؟ لا يوجد أي تناقض منطقي. دقق. لأن مفهوم الحادثة لا يستبطن ذاتيا فكرة السبب. هذا كلام عجيب، يعني أن فكرة الفقر أو دعنا نقول فكرة عدم العطاء أو دعنا نقول فكرة الفقدان لا تستبطن ذاتيا فكرة العطاء. كيف؟ أنا لا أدري. وعلى هذا الأساس يتوجب على الاتجاه العقلي في الفلسفة الذي يؤمن بعقلية مبدأ العلية وقبليته أن يوضح طريقة تفسيره عقليا لمبدأ العلية بدون أن يتورط في محاولة استنباطه من مبدأ عدم التناقض مباشرة. لا، ببساطة سيدنا يمكن له أن يستنبط ذلك بشكل مباشر من مبدأ عدم التناقض ومن دون أن يرجع إلى المساحة التجريبية، من دون أن يؤثر ذلك عليه إطلاقا. محاولة الاستدلال العقلي على مبدأ العلية يأتي فيه البحث مفصلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.